الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثالث، وقلنا في الفصل الثالث توجد عندنا قضيتان. القضية الأولى: كلما وجدت العلة التامة وجد معلولها. والقضية الثانية: كلما كان المعلول موجودا فلا بد أن تكون علته موجودة. وقد شرحنا هذا المطلب وبرهنا عليه ببرهان اللي هو يسمى برهان الخلف، ولا نعيد شرح ذلك البرهان. العلامة يشير إلى برهان آخر على وجود التلازم بين وجود المعلول ووجود علته. ينسجم هذا البرهان مع مبنى صدر المتألهين أو مدرسة الحكمة المتعالية. البرهان يتكون من مقدمتين: المقدمة الأولى، نسأل في المقدمة الأولى ما هي جهة احتياج المعلول إلى علته، يعني المعلول يحتاج إلى علته في أي شيء. قلنا في الفصل الأول بأنه يحتاج إلى علته في وجوده، لا في ماهيته ولا في صيرورة ماهيته موجودة. فإذا الجهة التي يحتاج فيها المعلول إلى علته هي شنو؟ هي وجوده، لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نسأل في المقدمة الثانية: حاجة المعلول إلى علته في وجوده هل هي حاجة ذاتية أم حاجة عرضية؟ يعني شلون؟ هل الحاجة، يعني حاجة المعلول إلى علته، هل الحاجة بالنسبة للمعلول داخل في صميم ذاته كدخول الحيوانية الناطقية في ذات الإنسانية أم لا؟ حاجة المعلول إلى علته، هذه الحاجة أمر زائد عرضي ليس جزء الذات، كما يمثلون بالزوجية والأربعة عليكم السلام. فضل كما في الزوجية والأربعة، فإن الزوجية ليست داخل شنو؟ في ذات الأربعة، بل يقولون هي لازم ذاتي. فهل الاحتياج داخل في ذات المعلول؟ ذاته صفتها الاحتياج، ذاته هي الاحتياج أم لا؟ الاحتياج أمر عرضي على المعلول. بعبارة أكثر وضوحا، أن الاحتياج صفة المعلول أم هو حقيقة المعلول؟ إذا كان صفة للمعلول، يعني شنو عندنا؟ عندنا وجود للمعلول وعندنا احتياج، هذا الاحتياج يتصف به المعلول، فهو داخل في الذات أو خارج الذات؟ خارج الذات، اتصاف. يعني عندنا صفة وموصوف، الموصوف من هو؟ المعلول. والصفة أم لا؟ أن الاحتياج مو صفة، وإنما الاحتياج هو حقيقة المعلول. يعني ما يوجد عندنا شيئين، معلول واحتياج، بل المعلول هو عين الاحتياج والاحتياج هو عين المعلول. أيهما هو الصحيح؟ الجواب على رأي صدر الدين الشيرازي ولا صدر مدرسة الحكمة المتعالية؟ على رأي مدرسة الحكمة المتعالية شنو؟ أن المعلول والإمكان هو عين الاحتياج، كما تقدم سابقا طرحنا أربع نظريات. نظرية صدر المتألهي شنو كانت؟ الإمكان الوجودي. وفسرنا الإمكان الوجودي، قلنا بأن الممكن المعلول هو عين الارتباط وعين التعلق وعين الاحتياج، يعني عين الاحتياج والرابط. لذلك سمينا وجود رابط. سمينا معنى حرفي لو معنى اسمي؟ معنى حرفي. وجود رابط، مو وجود له ارتباط، اكو فرق. وجود له ارتباط تختلف عن وجود رابط. شنو الفرق بيناتهم؟ وجود له ارتباط يعني وجود يتصف بالارتباط، والارتباط ليس ذاتيا له. اما الوجود الرابط حقيقته الرابط، حقيقته الاحتياج، حقيقته التعلق. والصحيح هو شنو على رأي صدر المتألهين؟ هو أن المعلول والممكن هو وجود رابط وليس وجود له ارتباط. إذا تبين ذلك، إذن فالمعلول هو عين الارتباط وذات الارتباط بعلته. فهل يمكن أن نتصور معلولا دون علته؟ لا يمكن ذلك، لأن الارتباط والربط بين شيئين، صح لو لا؟ فإذا كانت العلة ما موجودة فكيف يكون المعلول رابطا والعلة شنو غير موجودة؟ يعني ما كان شأنه الربط وما كان شأنه التعلق وما كان شأنه الفقر لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت علته موجودة. إذن النتيجة شنو؟ فإذا رأينا معلولا موجودا ماذا سنحكم؟ نحكم إذن لابد أن تكون علته موجودة، لأنه وجود رابط لا يمكن أن ينفصل عن علته. فإذا كان موجودا لابد أن تكون علته موجودة، وبذلك يثبت المطلوب أنه كلما وجد المعلول فإن علته موجودة. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. برهان آخر يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى،
إذا عكسنا المسألة يعني
نظرنا للعلة، لا هنا المسألة بعد ما تجري، فهذا البرهان كأنه يجري في التلازم الثاني. يعني إذا رأينا المعلول فلا بد أن تكون شنو؟ علته موجودة. أما العكس، العكس قبل العلة مو رب، العلة وليس العلة ليست وجودا رابطا.
من جهة الاحتياج يقول إنه العلة فيها جهة احتياج إنه المعلول يعني
ساكن. لا ما نقدر، يعني إحنا قاعد ننظر إلى العلة ما فيها جهة احتياج. العلة المعلول فيه جهة احتياج. المقدمة الأولى، حاجة الماهية المعلولة إلى العلة. حاجة من يجي في الماهية لو في الوجود؟ في الوجود. ليست إلا حاجة وجودها، لا الحاجة في الماهية ولا في صيرورة الماهية موجودة، وإنما الحاجة في الوجود. هذا بناء على أصالة الوجود لو بناء على أصالة الماهية؟ بناء على أصالة الوجود، وإلا لو بناء على أصالة الماهية فاحتياج المعلول بمن يكون؟ في ماهيته. نحن نتكلم على مدرسة الحكمة المتعالية. ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، إذن الحاجة في من؟ في الوجود. المقدمة الثانية، وليست الحاجة خارجة من وجودها. وجود من؟ الماهية المعلولة. وجود الماهية المعلولة، الحاجة خارجة عنها لو صف لو داخل في صميمها. فش يقول؟ ليست الحاجة خارجة يعني ليست عرضا، ليست وصفا، مو عندنا وصف وموصوف، لا. بمعنى يريد يفسر لك الخارجة عن وجودها، خارج من وجودها، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة. يقول لا، ما عندنا وجود وحاجة، بل المعلول وجوده عين حاجته وحاجته عين وجوده، مو وجود وحاجة وصف وموصوف، لا، بل هي هي من يرجع ظني، لا الحاجة، بل الحاجة يعني حاجة الماهية المعلولة مستقرة، بل الحاجة مستقرة في حد ذات وجود الماهية المعلولة، وجودها يعني الماهية معلولة، بل هي مستقرة في حد ذات وجود الماهية معلولة. طبعا تلك الناطقية والحيوانية بالنسبة لمن؟ للإنسان، مو مثل الأعراض الأخرى وإن كانت لازمة كالزوجية للأرض. زين، ففي الحقيقة هنا المعلول إيش راح يصير؟ المعلول وجود فقير أم وجود متصف بالفقر؟ وجود فقير وليس وجود متصف بالفقر. زين، فوجودها الهاء لمن ترجع؟ الماهية المعلولة، عين الحاجة والارتباط، ليس شنو؟ لا أنه ذات له ارتباط أو ذات لها حاجة، لا لا، عين الحاجة والارتباط. فهو يعني شنو؟ فهو وجود الماهية المعلولة، وجود رابط، مو وجود له رابط، لا، وجود رابط يعني عين الرابط بالنسبة إلى علته. طبعا العلة ايش راح تصير؟ وجود مستقل مو وجود رابط. بتعبير ثاني، العلة وجودها غني والمعلول وجوده فقير، لا استقلال له دونها، يعني لا استقلال للمعلول دون علته. وهي ضمير لمن يرجع؟ العلة مقومة له المن؟ للوجود المعلول. مقومة يعني شنو مقومة؟ يعني يتوقف عليها شنو؟ وجوده لا ماهيته، يعلق عليها كثير. مقومة لوجوده وليست مقومة لماهيته، لأن الماهية اعتبارية، نحن نتكلم بناء على أصالة الوجود مو على أصالة الماهية. فمقومة المن؟ تقوم وجود هنا مو تقوم ماهوي. لا، إذا اتضحت هذه المقدمة النتيجة راح تصير، وما كان هذا شأنه، يعني شأنه الرابط، استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته، يعني يستحيل أن يوجد وعلته شنو؟ غير موجودة. يعني في الحقيقة هنا راح يحتاج لها المعلول، يحتاج إلى العلة حدوثا، لو حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء، بخلاف المتكلمين اللي قالوا يحتاج إلى العلة حدوثا، إلا متقوما بعلته معتمدا عليها حدوثا وبقاء. فعند وجود المعلول يجب شنو؟ وجود علته، وإلا لو كانت علته غير موجودة فهو غير موجود وهو المطلوب. لذلك في الإلهيات بمعنى الأخص الفلاسفة والفقهاء يقولون العالم كله وجوده ربطي، لأن معلول لله سبحانه وتعالى، لذلك هذا الوجود الربطي يحتاج إلى العلة ولا يمكن أن يستغني عنها في لحظة واحدة، لذلك هو محتاج إلى الفيض الإلهي في كل آن آن، بمجرد أن ينقطع الفيض الإلهي دقيقة واحدة ثانية واحدة ينعدم الكون بما فيه. ليه؟ لأنه هو وجود رابط، لا حقيقة له ولا وجود له إلا مع وجود علة. هذا تمام الكلام بالنسبة للفصل الثالث. ولكن قبل الانتقال إلى الفصل الرابع، توجد عدة إشكالات على هذا المطلب، يعني مطلب شنو؟ التلازم بين العلة والمعلول. إشكال طرحه المتكلمون وإشكال طرحته الفلسفة الحديثة الميكانيك الحديث طرح إشكال ثاني. أما الإشكال الذي طرحه المتكلمون فطرحوه من جهتين. الجهة الأولى، الجهة الأولى قالوا إن حاجة الممكن إلى علته هي حدوثه لا بقاؤه، يعني الممكن والمعلول يحتاج إلى علته شنو؟ في الحدوث لا في البقاء. فإذا كان الاحتياج في الحدوث فلا إشكال أن تحدث العلة معلولها ثم تنتفي. أكو إشكال بعد لولا؟ يبقى المعلول بلا علة ولا إشكال في ذلك، لأن المعلول لا يحتاج إلى علته بقاء، وإنما يحتاج إلى علته بمجرد أن تحدثه تنتهي مهمة العلة. هذا إشكالهم الأول، لذلك يقولون بعد ماكو تلازم، يمكن أن يوجد المعلول بلا علة. يعني شنو يوجد بلا علة؟ مو حدوثا لا بقاء، نلقى معلول وعلته انتفت، أوجدته وانتفت. هذا الإشكال شلون نجاوب؟ هاي شنو نجاوب؟ نقول هذا إشكالنا وياكم مبنائي. نحن لا نسلم بأن العلة، عليكم السلام، نحن لا نسلم بأن العلة هي الحدوث، وإنما العلة هي شنو؟ شنو العلة في احتياج المعلول إلى علة؟ هي الإم شنو؟ نظريتنا شنو؟ الإمكان الوجودي، فسرناها سابقا الإمكان الوجودي، قلنا كم نظرية عندنا؟ شنو؟ الحدوث، الإمكان، بعد الإمكان المعنوي والإمكان الوجودي. طبعا النظرية الأخيرة اللي هي الإمكان الوجودي نظريتنا نظرية صدر المتألين، فنحن نختلف معهم بمن؟ مبنائيا الحدوث ليس هو علة الاحتياج، وإنما الإمكان الوجودي هو علة الاحتياج. إذن هذا خلاف مبنائي. عندهم إشكال ثاني، نفسهم المتكلمين قالوا كلامكم هذا لا ينسجم مع ظواهر الكون. كيف؟ يقولون نرى في حياتنا العادية أن العمال يأتون ويبنون عمارة شاهقة، ولكن العمارة تبقى وإن مات العمال عن بكرة أبيها، بل تبقى آلاف سنة. هاي الأهرامات، الأهرامات مو صارت 3000 سنة؟ أين العمال الذين بنوا الأهرامات؟ فالعلة قد انتفت وماتت والمعلول لا زال باقي. أو هذه السيارات الموجودة، يعني بعض السيارات تلقاها موديل مثلا 1930، صنعها عمال ومات العمال وانتهى وراحوا وانتهوا، بينما السيارة فيها باقية موجودة. وكذلك كثير من ظواهر الكون، كثير من الأمور اللي عندنا الذين عمروها وبنوها انتفوا، بينما المعلول ما زال. فكيف تقولون بأن المعلول لا ينفك عن هذا البيت مثلا؟ يجوز اللي بنى هذا البيت شبيه ميت إلى رحمة الله، بينما البيت لا زال موجودا أو انتفى البيت؟ البيت لا زال موجودا. فكيف تقولون أن العلة لا بد أن تتعاصر دائما مع المعلول؟ الجواب شنو؟ الجواب لا، حتى هذا الكلام صح. الجواب ان العله، انتم تقولون هم العمال اللي بنوا البيت صح، العمال الذين عملوا في البيت هم العله. زين ما هو المعلول لهم؟ انتم خلطتم، يعني نقول المتكلم انتم خلطتم، لم تميزوا المعلول ما هو. المعلول هنا ليس هو البناء، المعلول هنا هو حركات العمال. العمال علة وحركاتهم معلولة. وإذا انتفى العامل تنتفي حركاته، لو ما تنتفي تنتفي حركاته. إذا انتفت العلة انتفى المعلول. أما البناء الموجود ليس معلولا للعمال، وإنما معلول لقوانين تكوينية طبيعية أن هذا الآجر يتماسك ويبقى مدة طويلة. تماسك الآجر أو الطابوق أو الجص أو الإسمنت، هذا التماسك بسبب العامل وسبب طبيعي، هذا سبب طبيعة هذه المواد، طبيعة هذه المواد قابلة للبقاء. وإلا الآن لو صنعوها من مادة ثانية أضعف من هذه المادة فإنها تتلاشى بسرعة. لو صنعوها من الفولاذ فتبقى أكثر، فإذا البقاء بالنسبة لهذا البناء ليس معلولا للعمال الذين ماتوا، لا، البقاء بالنسبة لهذا البناء لخصوصيات في المواد المستعملة في البناء. أما ما حصل من العمال والمعلول للعمال هو شنو؟ هو حركاتهم، وحركاتهم تنتفي بمجرد انتفائهم. فما بقي ليس هو المعلول، ما بقي هو صفات لطبائع الأشياء وليس هو المعلول. هذا الجواب مختصرا. هذا بالنسبة للإشكال من أكو إشكال ثاني، إشكال الميكانيكية الحديثة. لا، البناء مو معلول، البقاء، الإعداد، يعني الحركة وشون جابوا هذا خلوا هذا كذا، هاي الحركات هي المعلولة. أما بقاء هذا الجدار إلى جنب هذا الجدار، ليش ما انفصلا الآن؟ ليش ما وقع هذا الجدار؟ مو علته العمال لازمين لحد الآن، لا، وإنما طبيعة الطابوق والجص المستعمل هو اللازمة. لا لا، العمال ما خلوا قابلية بالطابوق ولا خلوا قابلية بالجص ولا كذا، هاي كلها قابليات طبيعية. العمال وظيفتهم الإعداد، والإعداد انتهى بمجرد انتهاء من البيت، بمجرد أن انتهوا من البيت انتهى الإعداد. أما البقاء فالبقاء، لذلك لو بنوا بيتا من ورق، العمال تعبوا بنوا بيت من كارتونات وكذا، هذا البيت يبقى أو ينتفي بمجرد المطر أو الاحتراق، بينما الطابوق بقي أكثر من الورق. ليش؟ شنو العلة بينات؟ طب العلة واحدة، العمال نفسهم، لكن طبيعة هذا تختلف عن طبيعة ذاك. إذن البقاء لطبيعة الشيء وليس للعامل، العامل علة لحركاته وللإعداد وليس للبقاء. شنو هي العلة؟ نأخذ هذا الشيء ثاني بعد، أنه العامل له علة أو لا. نحن نتكلم عن البناء الذي بقي، هم استذكروا بهذه الطريقة البناء الذي بقي مع أن علته انتفت. المهم هذا إشكال المتكلمين، أجبنا عنه مختصرا. الإشكال الثاني حتى لا نطيل في المطلب أكثر، نحن بشكل مطلق قاعد نحتلام، قالوا علة لو مو علة يا بعلة، زين إذا كان علة لماذا بقي المعلول بعد علته؟ ولو كان أكو تسلسل بالعلل، لا لا، أكو تسلسل بالعلل، لو ما أكو تسلسل بالعلل الآن بيت يا اللي بنا ما بني لوحده، الله سبحانه وتعالى لم يأمر ببناء البيت مباشرة وإنما بأسبابها، أبى إلا أن تجري الأمور بأسبابها. فإذا العامل بنى هذا البيت فالعامل مات والبيت بقي، أجبنا عن ذلك. الإشكال الثاني إشكال في الميكانيكية الحديثة، مبني على نظريات نيوتن وغاليليو في الحركة. عندهم نظرية في الميكانيك تقول إن الشيء إذا حرك، الشيء إذا حرك فإن حركته تستمر ولا تتوقف إلا بفعل عامل خارجي. يعني لو جئنا بإطار الصوانة عجلة، دفعنا هذه العجلة، طب العجلة تبقى تتدحرج، طبعا يبقى شنو العوامل الخارجية؟ مرة أكو شنو مصدات قدامها ما تطول، مرة لا الأرض منبسطة راح شنو تطول. فيقول هذا الدوران وهذه الحركة للعجلة لو خليت ونسها ستستمر إلى ما لا نهاية، ولكن من الذي يوقف العجلة من الدوران؟ هو عوامل خارجية. مثلا أكو طابوقة قدامها، أكو جدار، أكو هواء، أكو ضغط جوي يوقف هذه العجلة، أو جاذبية توقفها، وهكذا. أما لو خليت بما هي هي فشنو؟ لا تقل. هذا إشكال أساسي. ليه؟ لأنها إذا استمرت في الحركة علتها شنو؟ هي علتها أنا والدفع دفعتها أنا. زين، الدفع انتهت أو لم تنتهي؟ انقطعت علاقتي بمن؟ بالعجلة. لكن العجلة بقيت تدور وحدها، يعني أكو حركة معلولة وعلتها شنو؟ انتفت، انفصلت عنها. هذا إشكال عويض يقضي على أساس قانون العلمية. طبعا هناك أجوبة عديدة على هذا الإشكال، لكن احنا نقتصر على اختصار شديد لنظرية صدر المتألهين في الجواب عن هذا الإشكال. يقول صدر المتألهين: إن حركة الشيء ليست بفعل الدافع لهذه العجلة، يعني اللي دفعها مو هو العلة التامة لمن؟ الحركة. علتها، يقول علتها كامنة في صميمها، علة الحركة مالته كامنة في صميمها، وعلى هذا الأساس أقام نظريته اللي هي معروفة الحركة الجوهرية. يعني أكو شيء في ذات العجلة هو الذي يجعل الحركة تستمر في تلك العجلة. فالعلة ملازمة لو مفارقة هنا؟ ملازمة في جوهرها. شلون؟ هذا يتضح في الدراسات المعمقة، لا علاقة لنا به الآن، نقتصر على هذا المقدار في الجواب. الفصل الرابع: قاعدة الواحد. قاعدة الواحد من جملة القواعد المهمة التي وقع الخلاف فيها، وقع فيها صراع وخلاف شديد بين الحكماء من جهة، وبين المتكلمين كالأشاعرة، وتبعهم بعض الأصوليين من جهة أخرى. إذا أردنا أن نوضح هذه القاعدة، فهذه القاعدة في الحقيقة لها صيغتان، لها شكلان. في الحقيقة هي قاعدتان وليست قاعدة واحدة. أما الصيغة الأولى، الصيغة الأولى: إن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، أي العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. هاي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية عكسية: إن الواحد لا يصدر إلا من واحد. انعكست المثل: إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي إن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. فعندنا قاعدتين: الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والقاعدة الثانية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. المسألة صارت عكسية. مرة ننظر إلى العلة، العلة إذا كانت واحدة فالمعلول شنو؟
واحد.
ومرة عكسية: المعلول إذا كان واحد فلا بد أن تكون علته واحدة. نأتي إلى القاعدة الأولى. ليش شنو القاعدة الأولى؟ أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. هذه القاعدة وقع الخلاف فيها كما قلت قبل قليل. اختلفوا على رأيين. الرأي الأول: لم يكتفي بالقول بصحتها، ما قال هذه القاعدة صحيحة وبس، لا، قال هذه قاعدة بديهية لا تحتاج إلى أي استدلال أو برهان. قاعدة بديهية كاستحالة اجتماع النقيضين. يعني بس واحد يلتفت إلى أفراته ومصادقه أو أطرافه يؤمن بها بلا حاجة إلى دليل، فطرية بديهية كاستحالة اجتماع النقيضين. وهذا رأي الحكماء، قالوا الذي أنكر هذه القاعدة في الحقيقة صير عنده شبهة في مقابل بديها، يعني ما فاهم القاعدة، خليفة من القاعدة. وطبعا عندنا ممكن أنه مرات بعض البديهيات ينكرها بعض البشر، كما في استحالة اجتماع النقيضين الماركسية شنو قالت؟ مو قالت يجوز، ما قالت لا يستحيل، قالت يجب، يجب أن يجتمع النقيضان، يلزم أن يجتمع النقيضان، اللي فسروها بالأطروحة والطباق والتركيب. هاي شوف نسميها في مقابل بديهة. كذلك الحكماء يقولون، يقولون هذه القاعدة بديهية ولكن الذين أنكروها لم يفهموها جيدا لذلك أنكروها. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو رأي الأشاعرة من المتكلمين وتبعهم بعض الأصوليين، قالوا هذه القاعدة مستحيلة. ليش مستحيلة؟ لأنها تستلزم العجز على الله تعالى، لأن الله واحد أو ليس بواحد. إذا قلنا بهذه القاعدة يعني الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يخلق إلا مخلوقا واحدا، وهذا باطل بالضرورة. ليش باطل بالضرورة؟ ضرورة أننا نرى بالوجدان أن الله سبحانه وتعالى خلق عالم الإمكان كله، وعالم الإمكان واحد لو متعدد، متعدد بشر وحيوان ونبات وجبال وأرض وقمر وشمس وإلى آخره. فقالوا كيف تقولون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، بينما الله سبحانه وتعالى واحد وصدر منه جن كل هذه مليارات المليارات. توضيح الحقيقة، حقيقة المقام، نوضحها ببيان القاعدة. أريد نشوف أي الرأيين هو الصحيح. نقول هذه القاعدة نبحثها من جهتين. يا قاعدة، طبعا القاعدة الأولى أن الواحد لا يظلم منه إلا واحد. الجهة الأولى، ما هو المقصود من مفردات هذه القاعدة؟ والجهة الثانية، ما هو البرهان على صحة تلك القاعدة؟ إذا نبحثها عن طريق هذين السؤالين. السؤال الأول شنو؟ ما هو المقصود من مفردات هذه القاعدة؟ والسؤال الثاني، ما هو البرهان على هذه القاعدة؟ أما السؤال الأول فنقول القاعدة، هذه القاعدة تتكون من ثلاث مفردات. الواحد اللي هو بمثابة العلة، الواحد الذي صدر منه لا يصدر منه يعني الصدور، والواحد الذي هو شنو؟ المعلوم. الواحد الذي هو علة والصدور، والواحد الذي هو معلوم. أما المفردة الأولى وهو الواحد الذي هو علة، فماذا يقصد من الواحد هنا؟ لأن الواحد على أنواع، عندنا واحد حقيقي وواحد اعتباري. مثلا الواحد اعتباري، خلي أضرب له مثلا الإنسان، الإنسان واحد أو مو واحد؟ الإنسان واحد، لكن واحدة اعتبارية لو حقيقية، واحدة اعتبارية. ليش اعتبارية؟ لأن الإنسان له مصداق واحد له مصادق، لكن هذه المصادق جمعناها في عنوان واحد هو شنو؟ هو شنو؟ الإنسان. وكذلك كل العناوين الانتزاعية، الجيش، الجيش عنوان اعتباري. ليش اعتباري؟ لأن في الحقيقة هي أفراد، ما عندنا شنو؟ أفراد عديدة للجيش، وإنما عندنا جنود، هؤلاء كلهم لهم عنوان واحد هو الجيش. لذلك نقول عندنا واحد حقيقي وواحد غير حقيقي. طبعا إذا راجعنا نفس البداية، إذا تطلعون عندنا صفحة حسب طبعا مالتي 129، اللي هي المرحلة الثامنة الفصل الثاني. المرحلة الثامنة في الفصل الثاني خلينا نقرأ الموجود. الفصل الثاني في أقسام الواحد. مرحلة الثامنة الفصل الثاني يقول: الواحد إما حقيقي وإما جنو غير حقيقي. زين، ما هو الحقيقي؟ يقول: والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه. قلت شنو هذا المقصود؟ هاي بعدين نشوف. اطفر الى العبارة الثانية، شو يقول؟ والواحد الحقيقي اما ذات متصفة بالوحدة. يعني هنا شنو عندنا؟ يعني صفة وموصوف، يعني عارض ومعروض، ذات متصفة بالوحدة. وإما ذات هي نفس الوحدة، يعني إما ذات تعرض عليها الوحدة وإما ذات هي الوحدة. يقول الثاني، يا وثن ذات هي نفس الوحدة، شو نسميها؟ يقول هي الوحدة الحقة، هي الوحدة الحقة كصرف الوجود. إذا تذكرون إيش عبرنا عن صرف الوجود؟ صرف الوجود لا يتثنى، وكلما فرض ثانيا عادة لا يمكن أن يكون له إلا مصداق واحد، صرف الوجود. زين، وإذا كانت عين الذات هاي ما لنا علاقة بها. إذن والثاني والأول هو الواحد غير الحق. يا هو الأول ذات متصفة بالوحدة، فالذات المتصفة بالوحدة شو نسميها؟ واحد غير الحق. أما الذات اللي هي ذات الوحدة، الوحدة ذاتية مو اتصاف، هاي شو نسميها؟ نسميها الوحدة الحقة. إذن خنقسم هسه، الواحد إما حقيقي وإما شنو؟ والحقيقي قسمين، إما وحدة حقة وإما وحدة غير حقة. شنو الفرق بين الوحدة الحقة والوحدة غير الحقة؟ الوحدة غير الحقة هي اتصاف، أما الوحدة الحقة زين. نزل الوحدة الحقة هم من قسمها قسمين، وحدة حقة حقيقية ووحدة حقة ظلية. قاعد تدرجون وياي بالأقسام، راح يدلك تقسيم سريع. نقسم الواحد إلى حقيقي وإلى غير حقيقي، والحقيقي إلى وحدة حقة ووحدة والوحدة الحقة إلى وحدة حقة حقيقية وإلى وحدة حقة ظلية. الوحدة الحقة الحقيقية هي وحدة الواجب سبحانه وتعالى، والوحدة الحقة الظلية هي وحدة عالم الإمكان الذي هو ظل للذات المقدسة. شلون هذا؟ هذا يأتي في دراسات أعلى. إذن الواحد الحقيقي كم قسم صار له في الحقيقة؟ الواحد الحقيقي كم قسم؟ لا تقسم. القسم الأول الوحدة الحق الحقيقي، القسم الثاني الوحدة الحق غير الظلية، الوحدة الحق الظلية، القسم الثالث الوحدة غير الحق. ثلاثة أقسام. زين، أي هذه الأقسام هو المقصود بقاعدة الواحد؟ نرجع إلى مطلبنا حينما نقول الواحد، يا واحد هذا الواحد وحدة حق حقيقية، لو الواحد وحدة حقة ظلية، لو الواحد وحدة غير حقة. الجواب، المقصود من الواحد هنا هو الواحد، يعني الوحدة الحقة الحقيقية. فينحصر بمن؟ فينحصر بالواجب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمن هسه؟ للفقرة الأولى. فالواحد شنو معناه؟ الواحد الحقيقي الذي وحدته حقة حقيقية. زين، نزل الفقرة الثانية، لا يصدر منه. لا يصدر منه شنو يعني؟ الصدور له معنيان، الصدور بمعنى منشأ الأثر، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني الصدور بمعنى الإيجاد. أي المعنيين هو المقصود في القاعدة؟ الجواب، المقصود من الصدور هنا هو بمعنى الإيجاد. الواحد لا يصدر منه يعني لا يوجد منه أو لا يوجد إلا واحد. زين، سؤال، إذا كان النظر للصدور هنا إلى الإيجاد، الإيجاد بمن مختص؟ بالعلة الحقيقية لو العلة المعدة؟ العلة الحقيقية. زين، يا علة حقيقية، نقول الفاعل، الفاعل الذي هو علة حقيقية. فالصدور هنا المقصود به الصدور من العلة الفاعلية الحقيقية التي تفيض الوجود على معلولها. فإذا ناظرين علما، نحن مو لمجرد التهيئة والإنشاء والكذا، ناظرين علما إلى الإيجاد. فالصدور هنا مقصودنا منه الإيجاد. هاي الفقرة الثانية. فإذا صارت الواحد يعني العلة الواحدة وحدة حقة حقيقية لا توجد، لا توجد إلا شنو؟ إلا واحد. نجل الفقرة الثالثة، الواحد هذا الأخير شنو؟ هل هو الواحد الحقيقي أم هو الواحد العددي؟ شنو الفرق؟ الواحد العددي ما فرض له ثان. أنا الآن واحد، لكن وحدتي شنو معناه؟ عددية، لذلك يفرض لي ثاني أو لا؟ أنا إنسان واحد، السيد إنسان ثاني، الشيخ إنسان ثالث. فالواحد العددي ما يفرض له ثان. فهل هنا المقصود لا يصدر منه إلا واحد، الوحدة العددية؟ نقول لا، ليس المقصود الوحدة العددية، وإنما المقصود شنو؟ الوحدة الحقة الظلية، أي مقصودنا فعل المولى سبحانه وتعالى، فعل المولى. زي النسل، فعل المولى واحد أم متعدد؟ فعل المولى واحد. نقول قبل أن نقيم برهان فلسفي، إذا رجعنا إلى القرآن ماذا يعبر؟ أمرنا واحدة، فيعبر عن فعل الله بأنه شنو؟ واحد. نقول هنا إن عالم الإمكان بأسره كله فعل واحد لله سبحانه وتعالى، لذلك هو واحد أو ليس واحدا؟ هو واحد. طبعا العلماء يقولون بقوس نزوله وبقوس صعوده. قوس النزول اللي هو شنو؟ يبدأ العقل، المثال عالم المادة، أول ما خلق الله العقل ثم عالم المثال ثم شنو؟ عالم المادة. وقوس الصعود الموت البرزخ ثم عالم الآخرة ثم الجنة والنار. هذه العوالم كلها تسمى عالم الإمكان، وعالم الإمكان هو فعل الله، وهو فعل واحد وليس فعلا متعددا. طبعا واحد بأي معنى؟ مو بمعنى الوحدة العددية. المتكلمون فهموا على أنه وحدة عددية، فايش قالوا؟ قالوا هذا مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان فعله واحد لو متعدد، فعله متعدد. قالوا إذا قلنا بأن فعل الله واحد يلزم والعياذ بالله أن يكون الله أعجز من الإنسان، لأن الإنسان له أفعال متعددة لو فعل واحد، أفعال متعددة، فكيف تقولون أن الله له فعل واحد وعاجز عن أكثر من ذلك؟ شنو جوابنا لهم؟ هذا خلط في المبحث، هذا خلط في المطلب. أنتم تنظرون إلى الوحدة العددية أن أفعال الإنسان متعددة عددا، نحن لا ننظر إلى الوحدة العددية حتى تقولون أفعال الإنسان متعددة، إذن أفعال الله إذا لم تكن متعددة فهو عاجز والعياذ بالله. لا، مقصودنا من الوحدة هي الوحدة الحقة. يعني شنو؟ الوحدة الحقة الظلية. بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بفعل واحد، أو خلق هذا الكون وكونا غيره بفعل آخر. يعني بعبارة ثالثة، الله سبحانه وتعالى يخلق كونا آخر غير هذا الكون، عالم الإمكان هذا بجميع بقوس صعوده ونزوله. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق عالما للإمكان غير هذا العالم أو لا يستطيع؟ الجواب شنو؟ لا يستطيع. لا يستطيع لماذا؟ لأنه إما أن يكون العالم الثاني عين هذا العالم، هذا الشيء يلزم، يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين، وإما أن يكون العالم الثاني أفضل من هذا العالم، هذا ممكن له مستحيل؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الذي خلق هذا الكون وعالم الإمكان هو الذي سيخلق ذلك العالم الثاني، فلماذا خلق هذا أدنى من ذاك؟ هذا يعني أن عالمنا هذا ليس كاملا وليس على أحسن صوره، وهذا خلاف ما قيل، ليس أحسن مما كان، ليس بالإمكان أحسن مما كان، يعني أبدع مما كان. هذا الكون هو أبدع ما خلقه الله سبحانه وتعالى. إن قلتم لا، العالم الآخر أدون من هذا العالم، هذا ممكن لو مستحيل؟ هم مستحيل، لأنه الفاعل واحد لا متعدد. إن كان واحدا فلماذا يخلق أدون؟ هذا نقص في الخلق، أدون شلون يصير؟ وإن كان آخر غير هذا يلزم تعدد الواجب، وهذا مستحيل. إذن لا يمكن للمولى أن يخلق عالما آخر لا مثله ولا أعلى منه ولا أدون منه. إذن هو خلقه واحد وهو عالم الإمكان هذا، ما ناظري الوحدة العددية تقول له أكو حيوانات وبشر، لا، عالم واحد أو ليس عالما واحد؟ عالم واحد. لذلك المقصود منه هنا هو الوحدة الحقة الظلية، لأن عالم الإمكان بأسره واحد وهو ظل لواجب الوجود. شلون ظل؟ هذا يأتي في الإلهيات بالمعنى الآخر. إذن تبينت الفقرة. الواحد شنو مقصود نبي؟ الواحد، الوحدة الحقة الحقيقي، لا يصدر منه،
لا يوجد،
مقصودنا من منها شنو؟ الإيجاد. إلا الواحد، يا واحد مقصودنا منه، مو الواحد العددي، وإنما الوحدة الحقة الظلية، يعني عالم الإمكان بأسره وهو فعل الله، ففعل الله هو واحد وليس متعدد. إذا اتضح ذلك، القاعدة تصير بديهية لو ما تصير بديهية؟ الله سبحانه وتعالى الذي هو الواحد لا فعل له إلا فعل واحد وهو عالم الإمكان. إذن تطبيق هذه القاعدة على أنه هاي الأمور متعددة والإنسان له أفعال متعددة، وتطبيقها على علم الأصول كما سيأتيكم في الحلقة الثالثة والكفاية، يطبقونها على موضوع علم الأصول، هاي التطبيقات صحيحة لو خلطهم في المطلب. قاعدة الواحد لا مصداق لها إلا واجب الوجود، لأنه هو الواحد وحدة حقيقية، حقة حقيقية. أما موضوع علم الأصول وحدته اعتبارية، أفعال الإنسان وحدتها عددية، وهكذا. فهذا خلط في المطلب، لذلك من خلطوا في المطلب أنكروا هذه القاعدة، وإلا فالقاعدة بديهية لا إشكال فيها. توضيح المطلب سيأتي. إذا لا يسأل عما يفعل، خب لها قيود. الآن يستطيع أن يلقي المؤمنين في النار أو لا يستطيع؟ هم تقول لا يسأل عما يفعل، لا ما يستطيع، لأن هذا شنو؟ خلاف الحكمة. الله سبحانه وتعالى كثير من الأمور نقول لا يستطيع أن يفعلها،
لا يستطيع أن يفعلها جن. إذا بالعقائد، بالعقائد يجب على الله أن يبعث الأنبياء. قد واحد يقول الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ليه؟ نقول هذه قواعد عقلية المولى قد التزم بها، ألزمها، خلينا نعبر ألزمها على نفسه.